بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 21 بعد 200 على 1.
مسؤول درجة الهجرة في السعودية، درجة الهجرة الإسلامية في السعودية في الرياض والكبر، فصممت إن أنا أرى حضرتك إن شاء الله.
أهلا مرحبا يا
الله يبارك فيك شيخ.
نسأل الله أن يجعل لقاءنا في شميره.
آمين.
ويذكر لك لأجر الزائر.
آمين.
إلا كما جاء في الحديث الصحيح، قال العلماء ثم قرر بدون اخذ ما يبقي قليلا، فارسل الله الى مدرسته ملكا، قال له الى اين؟ قال الى القريه الفلانيه. قال لعنك تريد أو لعن لك تجارة تريد أن تعبها تربيها؟ قال لك
ما نقول
لعنك لعلك. قال إذا قال أجر أخ لي لا. قال اذهب فأنا رسول ربك، لأن الله قد غفر لك.
قد غفر الله لك من زيارتك لأخيك. الزيارة إذا كانت لله أمر عظيم جدا، فنسأل الله أن يجعلنا من المتزاورين في الدار المتحابين في الله.
آمين. لا بأس عليك يا شيخ.
لا تقلق. يا الله يا كريم.
نسيبك شيخ تستريح.
كيف؟
نسيبك تستريح.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
أنت في الرياض تسكن؟
أسكن في الرياض والقبر.
والقبر؟ نعم. يعني أسكن طيب؟
والله إيش تقول بس يا شيخ؟ لنا قوة إحنا في الرياض ولنا قوة في القبر. مكتبة الهجرة الإسلامية لعلك تسمعنا. نعم. وفضل تعالى يعني بالنسبة للكتاب يعني أو التزمنا بالكتاب السلفي.
الحمد
لله. بفضل الله تعالى.
نرجو لكم التوفيق.
آمين.
في هذا المجال. في شيء جديد طبعتموه؟
آخر كتاب طبعنا إثبات علو الله على خلقه لأسامة القصاص اللي هو قتل في طرابلس. اللي قتلوا الأحباش، اللي قتلوا الأحباش في طرابلس.
شو اسمه؟
إثبات علو الله.
لا لا،
أسامة القصاص. أسامة القصاص.
أسامة القصاص.
نعم.
آه.
والحين بفضل الله تعالى يعني في الطريق لبعض الكتب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى أخونا سليم
إلى علي.
نعم. وعلي ومشهور حسن لعلك تعرفه.
نعم لا أسمع الشيخ بس قليل.
وكان يشرفنا دار الهجرة يعني تحمل اسم الشيخ ناصر الألباني على كتبها.
الله يبارك فيك.
ولكن سبقنا بها أخونا سعد الراشد جزاه الله خير.
نعم.
لأن يعني الكتب بتاع حضرتك جزاك الله خير يعني تشرف المكتبات والله.
الله يبارك فيك.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمرك.
الله يحفظك
ويعافيك. سامحنا يا شيخنا ازعجناكم.
اهلا وسهلا شرفت يا اخي.
انا والله حتى حكيت عن الشيخ يعني ما برفض انه مثلا القدر مع احد الا لظروف.
نعم.
لكن صممت والله قلت يعني اريد ارى وجه الشيخ ناصر.
نسأل الله ان يرينا وجهه يوم القيامة.
اللهم
ويجعلنا من الذين قال فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما هذه السعادة؟
سقى الله من سقانا.
صح وعافية.
أنت كنت قبل من يوم ثلاث سنين أربع سنوات كنت في معرض المدينة يا شيخ. المعرض الضيوف بالكرة في المدينة ذهبت إليه.
أنا؟
نعم كان الشباب بلغوني.
نعم.
وكنت أنا وياك في المدينة لما في معرض الجامعة. صار الجامعة.
نعم. والآن في معرض عندكم؟
بفضل الله تعالى.
وين؟
هي يعني كان آخر معرض في الرياض.
الرياض.
نعم. كان في كتاب شيخنا اسمه كفاء اعطيته للاخ نزار
وصلني وقراته منه اكثر من نصف وهو تحت المطالعه عندما اجد نشاطا كان جيد الحقيقه.
نعم.
لكن كنت اتمنى للمؤلف ان يكون وصله خبر الاخوان المسلمين هنا في الأردن.
نعم.
وموقفهم تجاه الدعوة الشرفية واتخاذهم قرار في مقاطعة الشيخ الألباني وأتباعه وكيف أنهم فصلوا اثنين منهم لمجرد تردده على دروس الشيخ.
نعم.
وكيف أنهم اتصلوا معه أو بعبارة أدق كيف أنهم أرسلوا إليه شخصا من رؤوسهم يريدون منهما أن يقطع علاقتهما بالشيخ الألباني فكان جوابهم كما هو الواقع الدعوة أن الشيخ الألباني ما عنده حزبية ولا عنده دعوة إلا الكتاب والسنة وأنتم تدعون أنكم عن كتاب والسنة لكن الذي نستفيده من حضورنا مجالس الشيخ لا نجد شيئا منه عندكم فلا نرى مانعا من بقائنا مع الإخوان المسلمين ومجالستنا للشيخ الألباني. جادلوهما طويلا وأخيرا قالوا لهما لا يجتمع في الأخ من الإخوان المسلمين ولائين ولاء للإخوان ولاء للشيخ وإنما لازم يكون ولاء للإخوان المسلمين فقط ونحن ننظركم ما أدري يوم المدة كان ست أشهر وهذا آخر لقاء فإذا استمرتم الآن أنتم مجمدون على حسب تعبيرهم
الله أكبر
فإذا استمرتم فمبصورين. قالوا نحن لا نستطيع أن نفارق من جالس العلم فاصنعوا ما شئتم وفعلا فصلوا وعندهما خطاب منهم لو نشر هذا الخطاب في هذا الكتاب لكان حجة دامغة على الإخوان المسلمين وتعصبهم لحزبهم وتعاملهم مع المسلمين الآخرين على خلاف ما ينقلونه عن حسن بنا من قوله
نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالقصة الحقيقة كانت مما ينبغي أن لا يخلو الكتاب عنها.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
ما هي الخطابة شيخ اللي هم أعطوه لهم؟ في سبب إن يعني نفصلكم من جماعة الإخوان بسبب مجالستكم لفضيلة الشيخ ناصر الألباني؟
نعم.
مكتوب في هذا المكتوب؟
نعم.
والخطاب ده من شعبة رسمية عندهم؟
والله ما أدري الآن التفاصيل هذه قضية شعبة رسمية ولا لا، هو اللي كان تردنا عليه
أبو أحمد
من بلدكم، يعني كان يتردد على أبو أحمد وبلال.
نعم.
شو اسمه؟
عزت.
الإخوان المسلمين عندكم كان يحضر.
الشيخ ذيب؟
ذيب
أنيس، نعم.
فهو من البارزين عندهم.
الحين احنا بنطبع منه يمكن قرابة 20,000 نسخة.
الله.
نعم. يعني فضل تعالى ما أحد قام بالتوزيع الكتاب في المملكة عندنا إلا دار الهجرة. بفضل الله. الكل يتخوف من الكتاب.
يتخوف.
الكل تخوف من الكتاب، يقولون إن الكتاب ده ممكن يغلق المكتبة، الكتاب يحرق العلاقات، ونحن لا نريد ذلك. ولذلك حتى لما كنت بعض الكتاب على بعض المكتبات يقولون لي
صح
يعني لا داعي للكتاب ده، سوف يشعل الفتنة ويأتي بمفسدة. فقلت لهم إن الكتاب لا يأتي إلا بحقائق. نعم. قلت لهم إن الكتاب لا يأتي إلا بحقائق. والحين فضل الله تعالى أبو الشرك جبنا منه يمكن 3,000 نسخة توزعت، 10,000 نسخة توزعت، والحين بنطبع يمكن 20,000 نسخة كل يوم.
ما شاء الله.
والطبعة الثالثة مزودة بأشياء غير الكتاب. فسكان من الخطاب اللي فضلتك تكلمت عنه، خطاب ممكن نحصل عليه ونضعه في النسخة الثالثة فيكون شيء طيب.
شوف بلال ما كان.
نعم إن شاء الله
في عنده نسخة.
أو لو كان يعني فضلتك يعني أي تعليقات نضيفها في الكتاب، فهو لأن ساتر أخونا محمد كاتب في الكتاب في الصفحة يمكن رقم 32 إن جاسم مالي اتهم من التوسل أو محمد تكلمت عن التوسل، فهم خطأ في التوسل
أنا.
نعم.
يعني إخواني الكويتي اللي اسمه جاسم حاول أن يستغل الكلمة لي يأخذ منها أنه أنا بقول أنه هذا التوسل مبتدع. وهو من المسائل الفرعية.
نعم.
فرد عليه وأحسن الرد.
نعم. إنما بالنسبة لتقييمك للكتاب، يعني كفضلتك قرأت الكتاب كم أو قرابة نصفه؟
أكثر من نصفه.
بالنسبة لمعلومات الكتاب.
نعم.
بالنسبة للكتاب كشكل عام.
سد فراغ كان ينبغي أن يكون منذ القديم.
نعم.
فإن حقيقة الكتاب نافع جدا.
نعم.
وفيه بيان للناس أكثر الناس ربما الأخوان المسلمين بعضهم على الأقل يجهلون هذه الحقائق، لأنه أكثر الناس أتباع كل نائق، يعني ما يتمسكون ولا يبحثون عن الحقائق. في عبارة هناك في سوريا نقول هات إيدك أمشي، بس دويل للجنة المال مش سائلين. كثير من إخوان المسلمين خاصة حينما يغرر بهم بالبارات البراقة كما فعل هذا جاسم، ادعى أنه الإخوان المسلمين سلفيون، وبمثل هذه العبارة قد يغتر بهم بعض السلفيين فيمشي معهم، لكن العاقبة تكون أن يتجلى له الحقيقة وأن ينفصل عنه.
الكتاب من واقع صدى فراغا وجزاه الله خير من ألفه. إلا المتمكنين منهم في العلم سياسة المدارات الواقع. أما الصواب الحق والجار به نادر جدا، كما أنت يعني تحدثت آنفا نبي في الفتنة وفي كوابط، بينما الآخرون لا يفكرون هذا التفكير، يتكلمون في السلفيين حتى بعضهم ينبذوا بلقب سفليين بدل سلفيين. سفليين سفلة، هذا الدكتور البوثي اللي عندنا في سوريا كتب هذه العبارة في بعض ما نفعل. فإذا كان هؤلاء يصدعون بباطلهم فأولى بنا وأولى أن نصدع بالحق الذي ندين الله به.
بالنسبة لكتاب الشيخ السلفية بتاع البوتي، ماذا تقول فيه؟
كتاب سيء بطبيعة الحال. هو وضع العنوان فيه جاذبية، ولكن العنوان خطر جدا وغمز ولمز في السلفيين. هذا كان له رسالة أظهرها في صوفيا، وصف السلفيين بأنهم يعني كيف أقول، تعرف لما بيسيل الماء من قدر الوسخ إلى مصارف نسميها نحن في الشام بالبلالية.
نعم، ونسمى في مصر بالبلالية
كمان.
نعم
كويس. هو يقول ان هؤلاء بحاجة الى ان يصرفوا في البلالية عن السلفيين.
يقول في الكتاب ولا
في الكتاب؟ في رسالة. الشيخ المعصومي تعرفه أو تعرف شيء من آثاره؟
أسمع عنه.
أنا لما أتيح لي لأول مرة الحج إلى بيت الله الحرام زرته في داره كتبا رسائل أو نافعة كلها حول الدعوة السلفية. كان من رسالة في محاربة التقليد ذهب عن باب مسألة بلاد الكابان اليابان يعني. فنحن في سوريا رأينا من مصلحة الدعوة طبع هذه الرسالة، طبع كما يقال اليوم شعبية رخيصة.
شيخنا هذا الكلام مذكور عندي في بعض الأشرطة، إذا بتحب يعني إنه إنك تعبان وكذا.
نعم يا الله
تعبناك كثير، لأنه والله
نعم
كفاية شيخنا
من هي هذا؟
نعم
تسلم تنصح طالب العلم بقى شيخنا كلمة كلمة
يعني ديني هذا
طبعا طبعا شعبية و تحت عنوان جديد هل المسلم مكلف باتباع مذهب معين نشرت الرسالة ونفع الله بها قامت قيامة المكلفين ومنهم البوطي فأنا في رسالة فرنا عليها حول عنوانها خطير جدا ما أذكر جيدا الآن العنوان لكنه بمعنى أنه اللامذهبية
اللامذهبية نعم للبوطي
نعم للبوطي من جملة ما كتب المسكين أن هذه الرسالة نسبوها للشيخ المعصومي
نسب اللامذهبية للشيخ المعصومي
لا رسالة الشيخ المعصومي
نعم
هو جواب الجبار
نعم
اللي نشرناه نحن هو عنوان المسلم هو رد عليها نعم وكان من جملة ما قال في المقدمة أن هذه الرسالة ألفها الشيخ العظامي وبعض أصحابه
نعم
وليست هي المعصومي
يقول لك الجبار
يعني كمثال لتهجم هذا الإنسان وتهوره فيما يكتب والرسالة موجودة عندي وبخط الشيخ المعصومي كهدية كيف مثلا يكتبون هنا
زي المخطوطات يعني
ها مطبوعة
اي نعم زي
كيف مثل هذا الخط انه هدية مؤلف فلان مع ذلك ادعى نحن نسبنا لرسالة الرجل بالتوقع
نعم
وأخطأ فيها خطأ فاحشا وقل لك الرد عليها رسالة
نعم محمد العباس نسأل الله عز وجل أن يفرج عنه نعم
تقول الكتاب ما له
بدأ تعصب المزهري كتاب طيب وبيت والشباب الحمد لله يعني فيه إقبال عليه شديد.
نعم. هو رد على رد البوطي على رسالة الشيخ المعصومي.
نعم.
هذا ما أردت بيانه.
جزاك الله خير
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير الشيخ.
يا الله سبحانك اللهم وبحمدك.
إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية
شيخنا ممكن بدل غلبك تعيد من أول وجديد لو بدأ غلبك لا والله يا شيخنا مهمة
أسأل الله لك الشفاء
شوفوا بدأت أكتب في رد على محمود سعيد الرد المطول تنبيه المسلم سبحان الله من زي ما ذكرت لك أستاذ الواحد مع البحر يجد أشياء عجيبة جدا تتوسع أمامه مدارك يعني فظيعة يعني يكفي تناقضات الغماريين أشياخه في هذه القضية تناقضات عجيبة أحمد الغماري له كلام في المثنون والبتار إن الصحيحين مجمع عليهم كذا في دباجة المغير في دباجة المغير أستاذنا أفي الصحيحين حديث موضوع الصحيحين حديث منكر وكذا عبد الله في كتاب الحاوي في فتاوى الغماري له كلام ككلام الأول الغماري في إن الصحيحين لا يجوز أن يجرى عليهما أحد وكذا بالفوائد المقصودة نفى 10-12 حديث أبو غد له كلام كذلك في نهاية قواعد فنون الحديث التهانوي فصل كامل عن ابي الزبير عن جابر في مسلم حتى بكل التهانوي وما صححه العلماء من رواية الزبير عن جابر بغير التصريح فيه تجوه
وعبد العزيز الغماري في نهاية التأنيس لفصل كامل 3-4 صفحات في الإعلام بأبي الزبير عن جابر. يعني أشياء عجيبة جدا شيخنا. هاي الأشياء لحالها يعني تخرج حقيقة موضوع يكاد يكون شيخنا متكامل.
صحيح بالأكد لكون الجماعة من أهل الأهواء.
فأنا شيخنا كنت كتبت هيك يعني مقدمة يعني حاب نقرأها سريع يعني إن شاء الله. بقول بعد خطة الحاجة: أما بعد، فقد روى الإمام الجليل شيخ الجرح والتعديل وسيد صناعة الحديث المشهود له في القديم والحديث الحافظ الدارقطني في سننه بإسناده عن يعني الإمام الثقة التف وكيع بن الجراح الرئاسي قوله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ودعاة السنة وأهل الحديث قد ابتلوا في غابر الزمان وحاضره بفئام من الناس تطاولوا عليهم وسودوا في ذمهم القرطاس، ولم يركبوا فيهم إلا ولا ذمة، بل أرادوا الطعن بهم والوقيعة فيهم ليشوهوا بهي صورهم عند الأمة. وروى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن الإمام ثقة قتيبة بن سعيد قوله: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وإن في هذا العصر نرى ولله الحمد عودة حميدة لدراسة علم الحديث والسنة، وهذا يبشر بالخير، ويؤمن طالب العلم بسببه دفع الضير. ولكننا في الوقت نفسه نرى رؤوسنا ارتفعت هنا وهناك، نفذت على منوال أسلافها ممن طعنوا بعلماء الحديث وأئمة السنة، فتراهم يرمزونهم تلميحا تارة ويقذفون فيهم تصريحا تارة أخرى، وليس ذلك منهم إلا ليمثل نشأ الأمة منهم، متبعين في ذلك شتى الطرق والأساليب التي تخدم أهدافهم وتعكس مآربهم، سالكين فمعرفة الشديد الطريقة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر الغاية تبرد وسيلة. والله متأمل وروية يرى دليل ذلك عيانا في أمثلة صريحة لا يستطيع لها نكرانا ولا يستطيع بخطورتها تهوينا. فصدر بدعتهم ومقدم ضلالتهم هو ذاك المتعصب الجائر المسمى محمد زاهد الكوثري، الذي أخذ على نفسه عهدا ألا يترك علما من أعلام السنة والحديث والتوحيد إلا ويتهمه ويطعنه. ففي تأنيب الخطيب له الطعن بعشرات بل مئات من ثقات الرواه وجبال الحفظ نقضه فيها وغب عنهم الإمام المعلمي في التنكير. وفي مقالاته صح كذا: رمي بن خزانة وعثمان بن سعيد
ترحمت عليه
رحمه الله. نعم جزاك الله خير شيخنا. في مقالاته صح كذا: رمي بن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي بأن في كتبهم شركا وآراء نثرية. وبالشيء نفسه يرمي عبد الله بن الإمام أحمد في مقالاته صح كذا: وسيد سبابه وطعونه في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله معروف عند أقل نظرة يصرحها الباحث في تعليقاته وكتبه. وهكذا أيضا من سلك سبيله وسار على دربه كالإمام الشوكاني، فقد نقل فيه كلمة بعض خصومه التلفة أنه يهودي يندس بين المسلمين، ثم أيدها ووافقها إلى سلسلة من الكلمات التي لا تحوي إلا أبلغ صور الذم في مقدمين الأمة وصفوة الأئمة. ثم جاء بعد نفاق هذا الكوثري تلميذه وربيبه الذي رباه على لسانه وصنعه على عينه من إليه ينتسب وعنه يدافع ويذب، وهو عند كل صفي منهج محفور لا ليتبع، وإنما لأنه محذور ذو شرور. وترى في كتاب براءة أهل السنة من العطيعة في علماء الأمة لأخينا الكبير المفضال فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ما يعرفك بحقيقة هذا التلميذ وشيخه، ويكشف لك ما حاول تزيينه وزخرفته وإغماره على غير حقيقته بالأدلة الصريحة والبراهين الساطعة والحجج الجليلة من غير صرف ولا مخيلة. واليوم نرى أن موجة هجوم المبتدعة وأزيادهم قد بدأت تأخذ مسارا آخر، إذ لما كشف الله سبحانه حقيقتهم وأظهر مكنون قلوبهم علم عقلاء الفضلاء ونبلاء العلماء أن بضاعة هؤلاء في سوق الحقيقات كاسدة، وأن تلبيساتهم وتدليساتهم لا تنطلي إلا على ذوي الوصول والآراء الفاسدة. فلما هؤلاء الخائبون ومنهبهم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا في تسويد رجوب
عليهم.
فلما جاءوا الخائبون وجوههم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا
ريشوا
سهامهم
نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يأذون جهدا في تسويد الردود عليهم وتوجيه الطعون إليهم بعبارات باردة وكلمات ممجودة ورسالات بالحق محجوجة. ولست في مقدمتي لهذا الكتاب مثل سائر ما عندي من مطعن به على عدة من علماء. ثم جاء بعد نفاق هذا الكوثري تلميذه وربيبه الذي رباه على لسانه وصنعه على عينه من إليه ينتسب وعنه يدافع ويذب، وهو عند كل صفي منهج محفور لا ليتبع وإنما لأنه محذور ذو شرور. وترى في كتاب براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة لأخينا الكبير المفضل فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ما يعرفك بحقيقة هذا التلميذ وشيخه ويكشف لك ما حاول تزيينه وزخرفته وإظهاره على غير حقيقته بالأدلة الصريحة والبراهين الساطعة والحجج الجليلة من غير فرق ولا مخيلة. واليوم نرى أن موجة هجوم المبتدعة وأديانهم قد بدأت تأخذ مسارا آخر، إذ لما كشف الله سبحانه حقيقتهم وأظهر مكنون قلوبهم علم عقلاء الفضلاء ونبلاء العلماء أن بضاعة هؤلاء في سوق الحقيقات كاسدة، وأن تلبيساتهم وتدليساتهم لا تنطلي إلا على ذوي العقول والآراء الفاسدة. فلما هؤلاء الخائبون وجوههم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا في تسويد الردود عليهم. فيمم هؤلاء الخائبون وجوههم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا
ريشوا سهامهم
نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا في تسويد الردود عليهم وتوجيه الطعون إليهم بعبارات باردة وكلمات ممجودة ورسالات بالحق محجوجة. ولست في مقدمتي لهذا الكتاب مثل سائر ما عندي من مطعن به على عدة من علمائنا وشيوخنا، ولكني سأفرج الساعة شيخنا الفرد علم السنة وبقية السلف ومحدث العصر أستاذنا الجليل محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتع بحياته وفصح في عمره. وإذا نظرت نظرة تأمل ترى أن غالبا من رفع عقيرته بغض على هذا الشيخ الجليل هم من أهل البدع والضلال والانحراف عن السنة وتوحيد الله جل شأنه، ابتداء من الشيخ عبد الله الحبشي الهرري في كتابه التعقب الحثيث ورد عليه شيخنا، ومرورا بذاك التلميذ الهالك في محب التلميذ والتعصب له، ثم انتهى عن تلميذا لهذا التلميذ وهو الذي جعلنا كتابنا هذا ردا عليه وهتكا لباطله وإظهارا لفساد تسويداته. وفي أثناء هذه الغدود طلع علينا بعض المتعصبة الهلكة بعبارات سودوها في بعض ما كتبوه طعن في هذا الشيخ، لا أقول بشخصه، فالإسلام ولله الحمد مبناه على النصوص لا على الشكوك، ولكن طعنا بمنهجه العلمي ودعوته المباركة التي جاءت لتفسد على ذوي البدعة بدعهم وأباطلهم وتؤرق عليهم مضاجعهم، كمثل ما قاله عنه الشيخ محمد علي الصابوني في رسالته التي لها مما كشفته نصيب أوفر المسماة بنقيض اسمها كشف الافتراءات صفحة كذا، يقول: فهو ليس بمصاول ولا بمقارع أمام فرسان الميدان، وله غرائب وعجائب التصحيح والتضعيف يندى لها جميل الإنسان. أقول وهذا كلام من أعجب العجب، فالصابوني ليس له أدنى معرفة بالحديث وعلومه، فكيف يجرؤ على الكلام في هذا الإمام الجبل الذي أمضى من حياته أكثر من نصف قرن في خدمة السنة وتمييز صحيحها من سقيمها وفي تقرير أحكامها وتوطيد أركانها علما وعملا دعوة وجهادا. ولقد رد كلمة الصابوني هذه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في رسالته الماتعة التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير صفحة كذا، حيث قال: وهذا عين التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغير قدر وارتسام علمية الألبانية في نفوس أهل العلم ونصرته بالسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عدو جاهل، والحكم ندعوه للقراء فلا مطيل. ما أجمل الكلام شيخنا، جزاه الله خير. هذا هو كلام أهل السنة ودعاة الحق، كثر الله أمثالهم وبارك فيهم ونفع بعلومهم، وما نبذات الغماريين الثلاثة وردودهم عنك ببعيدة، وكلها ولله الحمد منقلبة عليهم مرضوبة إليهم. وهكذا أشباه هؤلاء المبتدعة وأشياعهم وظلالهم في مختلف البلاد هم على وتيرة واحدة وطريق واحد وهدف واحد، فوتيرتهم العصبية والتقليد والابتداع، وطريقهم السب والتجديع والطعن والتشهير، وهدفهم تعميق البدع والتنفيذ من دعاة السنة والتوحيد. ولم أطيل أكثر بذكر شواهد وأدلة تؤكد ما قلت وتثبت ما بينت، وليس هذا كله سوى غيظ من فيض، لكن فيه كفاية لطالب الحق
حتى يعرف حقيقة الطائعين وجهالة الأدعياء المتعالمين، وما طرع به علينا أخيرا محمود سعيد من وجود على شيخ الحديث في هذا الأصل يدلنا دلالة أكيدة على أنه خاول من العلم، فارغ من المعرفة الحديثية، لم يستفد من اطلاعه على كتب السنة والأسئلة الحديثية إلا طعونا ونقدات يوجهها بقالب من التلبيس والتدليس إلى علماء السنة وأكابر العلم. روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن وكيع بن الجراح قوله: لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. أقول: فكيف والهوى مخير فواغوتاه. وكنت قد وقفت قبل 3 سنوات تقريبا على رسالة لمحمود سعيد منبوذ بعنوان وفود التهاني في إثبات السنية الصبحة ورد على الألباني في قريب من 50 صفحة، فرأيت فيها أغلاطا فادحة ومغالطات واضحة وتأويلات فاضحة، فما كان مني إلا أن كتبت ردا عليها عنوانه: إحكام المباني في نقد وصول التهاني وكشف ما فيه من مغالطات المعاني. جاء أكبر من ضعف رسالته، كشفت فيه تلبيساته ونقضت تدليساته وتموهاته. وها هو نقد رسالته الثانية التي سماها تنبيه مسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم، بين ذلك تقارن فيه بين الحقائق والادعاءات وبين صدق القول والافتراض. وسوف ترى أخي طالب الحق كيف أن هذا الغماري النزعة، الكوثرية الطريقة، الجدية الأسلوب، قد فارق مباركة كلية منهج أهل العلم، فهو ليس منهم، ووافق موافقة تامة سلوك أهل الأهواء، فكتب الذي له وكتم الذي عليه. وفي ختام هذه المقدمة الوجيزة أقول: ينبغي على كل مبطل يسود الوجود والقراطيس طعنا في أهل السنة متعديا عليهم أن يعلم علم اليقين أنهم قادرون على تلجوء عيما يتكاتف عليهم ومستطيعون مواجهتهم المواجهة المنيعة القوية. إن ربك لبالمرصاد، فأما الزرد فإنه دفاء، وأما ما ينفع الناس فإنه الأرض.
الله يعطيك العافية.
هذا الكتاب يعني. شو رأيكم شيخ؟
الله يعطيك العافية والله ممتاز.
الحمد لله.
شيخ لو استبدل كان التلميذ بمريد مش الآن تبدل.
رأيت أن المريدية إلى علاقة بمحض التصوف، أما أنه في علم يدعيه كلمة محضة. شفت رسالة الكويتي الصغيرة هو أكثر الأدلة اللي ذكرها أخذ من مقدمة أجر النفاق،
لكن نظام خير
على كل حال
جانب
يعني. نعم
رشيحنا هذا الكتاب إذا طبعا بيجي يطلع أكثر من 150-200 صفحة يعني.
نعم بين.
أسأل الله يبارك يا
مسلم. نعم لك التوفيق.
مع شيخنا يعني أنا أستشيركم بشيء الآن، أنه بتعرف هو باحث مسائل كثيرة. فأنا يخطر في بالي إني أعمل الجزء الأول فقط لأبي الزبير عن جابر، أعمل الجزئين، الجزء الأول فقط لأبي الزبير عن جابر، والجزء الثاني للمسائل الأخرى، لأنه نصف الكتاب فعلا أنا أبي الزبير عن جابر. فشو رأي شيخنا؟
أنت خلاص منه تقريبا؟
المادة كلها جاهزة شيخنا كمادة.
قصدي من سؤال أنه إذا فعلا يعني وجد أن البحث حول رواية أبي الزبير عن جابر تأخذ نصف الكتاب جعلنا على
الأرواح. شيخنا أكثر شيء عند رواية أبي الزبير عن جابر يعني ما شاء الله اجتمع الشيء الكثير الكثير.
الحمد لله.
يعني رغم الإهام تذكر النقل اللي ناقله الأخ في النسخة. أنا شفت كمان 4 مواضع.
4 مواضع
في الكتاب يعني. فيها الزبير عن جابر.
نعم.
عن الأحكام نفسه أحكام عبد الحق، تفضل عن رأيه في تهذيب الآثار للطبري، رأيه الحافظ بن حجر بعلة أبو الزبير عن جابر فيما ينقل عنه طلع الفتحة الربانية بن علان، يعني أشياء كثيرة جدا سبحان الله شيخنا.
الحمد لله.
الحمد لله.
نبي ينصر الحق.
أي والله الحمد لله.
إن الله يدافع عن جميعنا من ونحن نعبد لربنا بشخر مدافعين عن
الحق. الحمد لله. اي والله لدعواتكم شيخنا وتوجيهاتكم يعني هذا والله
يدفعنا. الله
يجزيك
الخير.
الله يبارك فيكم.
اخونا عندي على بيقول انه ما بتلقى منك الرسائل الجديده التي تظهرها.
اي نعم. فما
يرجو ان ترسلها اليه.
المصحف شيخنا شفته مش هيك؟
مصحف شيخنا جزاك الله خير. ما شاء الله.
في غير 12 اجى شباب.
لا ما في، انا كنت في المنار اول امبارح سالت ما اخونا ابو عبد الله كان اعطاني بعض الكتب مشان حجاب المراه استاذي.
اي نعم.
فبالنسبة لحديث أسماء أنا كاتب تقريبا الأشياء كلها كنت سويت رسالة عندك من الصورة موجودة يا رب.
نعم.
فأقول يعني بالنسبة لحديث أسماء مش راح أطلع في الأوراق شيء لأنه كل شبهاته أنا نقلتها في هذه الرسالة اللي كاتبها.
نعم هو أنت فهمت المقصود يعني هو تتبع من هالرسائل النقاط اللي تهجموا فيها علينا بس يعني
التهجم
اي التهجم
حجج الاشياء اللي بتجيبوها اهم الاشياء
لانه لما انت تذكر انا بيرجع بشوف شو قايلين
نعم نعم
بس يعني تلفت النظر للمواطن اللي انتقدوا الالباني
نعم نعم
فيما يتعلق بحجاب المرأة سواء كان فقهيا او كان حديثا يعني ما اريدك ان تتوسع
لا لا لا.
كما تفعل احيانا
نعم
وانما هو اشاره انه في الرساله
نعم
في بحث في الرد على الله
نعم هذا هو وعندك رسائل اخرى
وعندك رسائل اخرى لابد
ان شاء الله اي نعم شيخنا في السمك تقرا رساله تنوير العينين ولا
كنت انا قدمت لي قراتها
قراتها كلها
اي نعم
كيف ان شاء الله شيخنا يعرف فيها
ممتازه ولا شك
الحمد لله
الله يسلمك لكن هذه ينبغي نشرة يعني لتطلع واحدة
لتطلع واحدة
هذا ما يقوله
الله يجزيك الخير أستاذ لتطلع واحدة
أستاذ شيخنا بخصوص الدرس تبع يوم الجمعة شيخنا بالنسبة لأخونا الشيخ علي طبعا بدأ الآن من مدة حركة 6 شهور في تدريس في الحلبالي فطبعا هذا ما شاء الله يعني علوم يعني بحار مش بحر يعني فإخواننا الآن هنا يعني ما بيتحملوا هذه العلوم لأنه أصلا مش معتادين على مجالس علم أولا بين إيدين المشايخ بين كذا فكل ما اقترحنا على الأخ على أنه الآن يوقف بعد 7 الأحاديث الأولى
يعني شيخ 7 أحاديث بمكتبة الوحدة
35 درس
تقريبا 40 درس تقريبا إحنا والله أشياء كثير
أي نعم
فقلنا الآن لو نبدأ في كتيب صغير أولا لفوائد أولا نجمع طلاب أكثر لانه اكثر الطلاب شيخ انسحبوا في البدايه يعني بقول احنا عم نجلس ليش وما مش فاهمين شيء
هو اكيد يعني العلم ثقيل على عامه الناس يعني لا يخاف لعله الطريقه انك تختار من صحيح البخاري احاديث ولعله بيسهل عليك ذلك مختصر البخاري
نعم
ولا من الجزء الاول
نعم
وتدرس انت الحديث
وثم
تحضير
نعم.
ثم تقدم الفوائد إلقاء على الناس باللغة التي يفهمونها أما لغة العلماء وطلاب العلم هذه ما بيفهموها فعلا فلعل هذا بيكون أحسن شيء يعني تقرأ من الحديث وتعمل تعليقات عليه
أنا كيف كان منهجي في الكتاب أقرأ في الباري حرفيا فكل المصطلح يمر كل الإشارة نحوية إشارة
لا لا لا
مصطلح حديث
لا سيدي هذا ما بتحملوا هذا
لكن شو أنا اللي دفعني شيخنا لهذا الكلام إنه الجنسين يعني هم أرادوا قالوا إحنا يعني أجون أكثر مرة ولا نصلي زمان ما درس
ما ليش لكن النتيجة
النتيجة صح
يتسللون اليوم
الله أكبر أنا قلت لهم امبارح من القرن العريض قلت لهم أنا مالي شايف تقدم منكم يعني بدون كل يعني لما أنا مثلا أشرح مثلا الغريب أو كذا أشياء بتمر لما يكون فرضه صحيح أو غريب
لا سيدي بدك تطور وتنظر على أساس كلموا الناس على قدر عقولهم
فامبارح هيك يعني بعد التشاور مع الإخوة اقترحنا إنه ندرس رسالة عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبو عثمان الصابوني.
إيه لا
بأس. فطيب
لا بأس.
هيك شيخنا بعدين بيعود الطلاب على جلب مجالس العلم، يعني إنهم يتعودوا وكذا لما يكون إشي خفيف بيعتقد هذا الطالب اللي يجلس لو ارتفع المستوى شيخنا يعني بيكونش الطالب معتاد، أما هيك مفاجأة فاجأتنا فيها. يعني الله أعلم.
بس نسأل على الشيخ عين الله نختم بكلمة شيخنا.
تفضل.
في قبل فترة أخونا بخيت تبع مكتبة الهجرة والأخ كمال المصري تذكر اللي أجاك هو أبو أحمد وسهروا عن كتاب وقفات كان حثنا كثير إنه نجدد الفكرة اللي كانت طرحت قديما شيخنا اللي هي الرد على محمد الغزالي وبالخاصة بعد كتاب أهل السنة بعد استقرار الحديث ففعلا والله جمعت أنا 4-5 كتب والتقينا مع الأخ سليم ورأينا يعني إنه يعني فعلا لابد من هذا وبالصدفة سبحان الله اثنين اخوة من الجزائر يرسلوا له رسائل ان ظهر لنا هذا المعتزلي الجديد مش عارف ايه الذي يريد كذا ويريد كذا. فشيخنا يعني هل ترى انه يعني كيف الاسلوب اللي ممكن نعالج فيها الرجل هذا وبخاصة انه اساليبه كلها انشائية هو يعني علم ما بجيب علم انشاء واضح للاسف يعني. فشيخنا يعني توجيهاتكم
إذا كان عندي شيء
نعم
أنا يبدو لي أنه يكون الرد علي قسمين.
نعم.
قسم الأول شرح نفسية هذا الكاتب وبيان أنه لا يختلف عن يعني رجالات المعتزلة المتقدمين الذين يقدمون والآرائيين الذين يقدمون الرأي الشخصي على النص النبوي. نعم. تشرح هذا بقدر ما تستطيعون. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني نقد كلماته المتعلقة بصرفه لبعض آرائه المخالفة للسنة. هو أكيد رجل جاهل يعني بلا شك ومغرور بسلاطة لسانه وسيولة قلمه، فهذا غره ووهمه انه هو على شيء من العلم وليس على شيء منه. فهذا الذي يبدو لي والله اعلم انه ينجعل للرد قسمين، قسم لإلحاقه ببيان واضح بأهل الرأي والاعتدال، وبعد ذلك الاتيان بالأدلة من كتابه هذا أو غير كتبه إلى تيسر لكم.
نعم. عدة كتب الآن، خمس كتب تخصص ضد السلف.
الله أكبر عليك. بتجيب بعض الأمثلة مما يتحكم بالسنة فيها. الحقيقة مجال الرد عليه واسع جدا، ينكشف الإنسان حينما يخوض فيه. يعني هل هو لا يهتم بموضوع الزي الشخصية الإسلامية أبدا، وليس الأمر هكذا، بل يتحكم كما تعلم بأولئك السلفيين الذين يهتمون بالمحافظة على الشخصية الإسلامية في عقر دار الكفر، بينما هذا يجب أن يشكر عليه وأن يؤيده. هو كأزهري يعني ما بيلتفت إلى هذه القضايا أبدا في بلاد كما يقولون العروبة.
الآن من قد يحدين بشيء شيخنا كلمة أزهري في صحفة الدين أنه حافظ على لباسه الأزهري ولبسه أكثر من محافظة الشباب على لباس السنة.
لا أنا كتبت كلمة في بعض التعليقات
على الكتاب نفسه.
لا على حديث أو تعليق ما أذكر في أي مكان. المهم وهون الشاهد أنه شو كانت المناسبة اللي جبتها؟
الغزالي لباسه أظن؟
لا في تعليق، أي نعم، تعليق على الحديث المعروف.
نعم.
إذا امتعن أحدكم فليبدأ باليمين.
جميل.
وإذا نزع فبالشمال.
نعم صحيح.
فأنا كتبت تعليق هون أظن بالسلسلة الأحاديث الصحيحة الآن ما أتذكر.
نعم.
إنه هذا الحديث فيه أدب من أداب الإسلامية التي هجرها المسلمون لجهلهم نعم بالسنة وعدم اهتمام بها، بل وقد يوجد في بعض من ينسبون إلى أنهم دعاة في العصر الحاضر من ينكرون مثل هذه الأشياء ويسمونها قشورا أو أمور تافهة أو ما شابه ذلك، تعرف الكلام هذا. لكن الشيء اللي ممكن يكون جديدا بالنسبة للتعبير على الأقل أنه في الوقت الذي تجد كثيرا من هؤلاء يهتمون في أزيائهم بالتشبه ببعض الدعاة المشهورين كحسن بن رحمه الله، فتجد أحدهم يتخذ لحية قصيرة مع جرافيه فيحافظ التشبه بحسن بن، أما التشبه بسيد البشر هذا يعتبر قشورا وامور توافق. هذا الغزالي يعني ينطبق عليه هذا الكلام، واول من عانيته هو في الحقيقه بمثل هذا الكلام. ما وأرجو أيضا لك التوفيق في ما أنت فيه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا
بالنسبة يعني كنت ذكرت لك عن رسالة أنت كنت أشرت إليها في الضعيف الثالث أو الرابع، تقول كلمة سواح، رسالة كلمة سواح علقت عليها أنت أظن تبع في النيجيري. فهذه حبة لو كنت تضاف للكتاب، أو مثلا برضو كمان رسالة محمود سعيد الخطية التي لك صورنا إياها، أو رسائل الغماري، هذه الأشياء كلها بتكون طيبة أستاذي يعني تضاف.
كلمة سواح ما بعرف هي عندي ولا عن طوني عدنان.
نعم
إن شاء الله بحاول أكشفها.
نعم
ونشوف شو ممكن تقديم لها.
الله يجزيكم خير يا أستاذ.
تفضل.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. الصلاة والسلام كان في الدعاء كان بيدعي في الأزمات، ونحن الآن في أشد حال الأزمات، وهذا يعني اللي أصيب بالأمة الإسلامية من معاصي وذنوب لبعض الناس
لا هذا ليس هو المقصود. بالنازلة هي التي تنزل على المسلمين وليسوا هم سببها. فهمتني؟
وليس هم سببها.
يعني مثلا كفار غزوا ديار المسلمين، كفار كما يقع اليوم في كثير من البلاد يعتدون على المسلمين. اما المعاصي والذنوب هذه امور يعني طبيعية ومستمرة، وليست هي باسم النازلة. عرفت كيف؟ النازلة هي التي تشرع لها القنوت في كل الصلوات الخمس. هذا هو فقط، وإلا لا يخلو زمان إلا فيه معاصي. ومعنى ذلك أن يستمر الإنسان في القنوت في كل الصلوات، وهذا خلاف السنة.
بعض الناس في دعاء القنوت أخذوا برأي الإمام الشافعي وبيقنطوا في الفجر، وفي ناس بتنكر عليهم، فبعض العلماء قالوا ولا ننكر ولا نطلب من الناس ان هم يدعوا.
يعني كما يقال لا صوفي لا بينكر ولا بينفي.
لا يعني احنا ما نعملش زي الصوفيه، بس ما هو الذي يعني ما الانسان يقوم به من نحو الانسان اللي هو دعا او ما دعاش؟
لا هذه مساله اخرى، لكن انا نبين انه لم يصح القنوت في الفجر
هذا
على طول. لكن اذا اقتدينا وراء امام يرى القنوت في صلاة الفجر كما تقول مذهب الشافعي فنحن نتبعه
وما ننكرش عليه.
ما ننكرش عليه لا،
وما نطلبش انه يدعي.
يعني بعد الصلاة مثلا او قبل الصلاة نحن نبحث معه ونبين له بان هذا لم يثبت في السنة، ثم هو بقى ربنا حسيبه. فإن استجاب فبيع ونعمة، وإن لم يستجيب فنحن نصلي وراءه وما نشق عصا المسلمين.
طب لو اخذ يعني احد الاخوة في الصلاة وهو الحمد لله رب العالمين يعلم السنة يعني جيدا، ولقى ان الاكثرية الاغلبية ناس اصلا مذهبهم شافعي او كده، فدعا لتأليف بين القلوب المسلمين، يبقى اصاب ولا اخطأ؟
انا بقول لك شيء، إذا كان مقصود هو يألف قلوب من حوله ولا يأتلف هو معهم فهذا كويس، لكن أنا أخشى ما أخشى أنه يتحول هو بينما كان سلفيا سنيا يصبح مذهبيا خلفيا.
يا شيخ، في حجاج آدم وموسى عليهم السلام، قال آدم لموسى أخيرا أفتلومني على أمر كتبه الله علي أو قدره علي؟ نعرفها
ما في غيره،
الله السابق أو
ما في غيره أبدا. القدر هو ما سجله الله في اللوح المحفوظ، افتحوا طريق للسيارة انتبهوا للسيارة. ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ مما هو موافق للعلم الإلهي. هذا هو المقصود، ما في شيء ثاني.
طيب اذا ادم هنا احتج بالقدر يعني؟
نعم.
هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟
ما يجوز الاحتجاج بالقدر، لكن يجب ان تلاحظ لان هناك فرقا بين هذا الاحتجاج الذي حكاه نبينا صلى الله عليه وسلم مما جرى بين ادم وموسى، وبين الاحتجاج
غير آدم مثل قول المشركين ولو شاء الله ما عبدناه. الفرق واضح جدا، وهو أن التحاجج الذي جاء في الحديث جرى في عالم غير عالم التكليف. واضح؟ هذا أولا. وثانيا المؤاخذة جرت بعد أن تاب آدم عليه السلام وأناب كما هو في صريح القرآن، بينما الاحتجاج بالقدر هو لتمرير وتسويغ المعصية بحجة أنه الله يكذب علينا، فشتان بين الأمرين.
طيب يا شيخ، اليوم الناس إذا وقع يعني حادث الإنسان بدون يعني فعله يكون هذا قضاء وقدر. طيب ما في تعبير آخر يعني بدل هذا التعبير؟ يعني مثلا إنسان عمل حادث بدون قصد وكله قضاء وقدر.
كله قضاء وقدر.
كله قضاء وقدر، لكن يعني ما في تعبير آخر نقوله؟
ما في.
الرسول عليه السلام.
لكن المهم أن المسلم إذا ارتكب فاحشة ألا يحتج بالقدر. لكن كل شيء يقع فهو بقدر الله وقضائه، ولا شك ولا ريب أبدا.
طيب الذي يقع علينا يعني غصبا عنا كما يقولون.
كل قدر.
كل قدر.
أي نعم. لكن بين قدر وقع للإنسان هو يؤاخذ به، وبين قدر يقع للإنسان هو لا يؤاخذ به. كما نعلم جميعا تفريق بين قتل العمد وقتل الخطأ. فقتل العمد يؤاخذ عليه الإنسان في الدنيا والآخرة، أما قتل الخطأ فلا يؤاخذ إلا إيش في الدنيا دون الآخرة. وهكذا كل المعاصي إما أن تقع باختيار الإنسان فهو يؤاخذ وذلك مقدر عليه بلا شك، وإما يقع رغم أنفه وبدون اختياره فهو لا يؤاخذ على ذلك.
ما الشيء الذي وضع الرسول عليه الصلاة والسلام على رأسه؟ عمامة، شال؟
كما ترى من حولك وكما ترى من
الآن
أمامك.
الآن ما يضع شيء.
أنا بقول لك إيه. الآن ولا في مضى.
الآن.
أقول لك كما ترى من حولك وكما ترى من أمامك.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وضع لامة على رأسه. وما هي اللامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن يضع لامة. الحديث
يعني آلة الحرب.
نعم. ما هي
الخوذة والدرع الحديد ونحو ذلك.
وردنا عنك بعض الكلام عن شبكة الانتخابات، بعضهم بعض الأخوة متناقض عن كلامهم، شو بتراح يعني جينا نسألك حتى يعني نكون عندنا الشفاء الغليل في الجواب.
أحسنت في هذا، ولكن لعله من الحسن أن تذكر ما الذي ورد إليك.
اللي ورد لنا أول شيء الشيخ ذاكر إذا يعني الإخوان المسلمين نزلوا الانتخابات ما ينبغي ينزلوا، أما إذا كان الأمر كذلك فعلى المسلمين معزاتهم. وآخرين ذكروا غير هيك، إن الشيخ ما بقول لا مؤذرتهم ولا دخولهم.
القول الثاني خطأ. القول الأول صحيح لكن دون الصحة. نحن أولا ما خصصنا بالذكر الإخوان المسلمين.
لا إخوان يعني الكافرات بشكل عام.
أنت تكون أحد المخطئين. أنت قلت الآن الإخوان المسلمين.
ممكن لفظ كلاماً
هو كذا يصير بخطأ. نعم، نحن نقول لا ننصح مسلماً أن يرشح نفسه في هذه الانتخابات في كل البلاد اليوم، لأن الحكومات لا تحكم بما أنزل الله.
نعم.
واضح؟
نعم.
لكن أنا أعلم أن هذا الرأي لا يقتنع به كثيرون من طلبة العلم، من الدكاترة، من كذا إلى آخره. عرفت كيف؟ حينئذ سنرى في الساحة ناس يرشحون أنفسهم من الإسلاميين، سواء كانوا من هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. عرفت كيف؟ حينئذ يجب علينا أن نختار من هؤلاء الذين نزلوا في ساحة الانتخاب في ساحة الانتخابات، ها؟ أن نختار منهم الأصلح.
ولا نفسه المجال لدخول الشيوعيين والبعثيين والدهريين والزنادقة ونحو ذلك. واضح؟
واضح.
هذا هو الرأي.
أنت تقول يجب علينا أن نختار الأفضل منهم؟
أي نعم.
خمسة شيخ الناس الشيخ بيقصر.
خلاص.